بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزية. أهلاً وسهلاً بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه القلوب والاخلاق. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرساله النصيه القصيره 6688 لمشترك اتصالات. كان من فضل الشيخ.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة والتي أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع فيما يتعلق بفقه القلوب وفقه الأخلاق. ولعلي في هذا اليوم أتكلم عن خلق مذموم نبهت عليه عمومات نصوص الكتاب والسنة، وهو إساءة الفهم. إساءة الفهم هذا في واقع الأمر أحد الأمراض الخطيرة التي تتسبب في يعني قطع العلاقات وفي قطيعة الأرحام وفي أيضا الخلافات التي قد ينتج عنها أضرار نفسية وعقلية ومادية وواقعية حياتية. ولذلك الشريعة جاءت ودعت المسلم إلى أن يحسن الظن بالآخرين وأن يفسر ما يصدر منهم تفسيرا يعني صحيحا غير مغلوط، وأن يحمل التصرفات على أحسن المحامل لا على أسوأ المحامل. ولذلك يعني من أسباب سوء الفهم التي تحصل بين كثير من الناس ما ينشأ من يعني من كلام عام غير واضح فيفسر تفسيرا مغلوطا. وقد يصدر من بعض الناس مثلا كلاما، هذا الكلام يحتمل الصح والخطأ، يحتمل الحق والباطل، يحتمل المدح أو خلاف المدح. فهنا يحصل أن انقطاع بين المرسل وبين المستقبل، سببه سوء الفهم لهذه العبارة أو لهذه الجملة، وذلك بحملها على أسوأ ما يمكن أن تحمل عليه. وهذا هو الغالب في الناس الذين ينزعون إلى مثل هذا الخلق. الأمر الآخر مما يحصل أيضا من إساءة الفهم ما يكون عند الإنسان من حكم مسبق على الأشخاص. فأحيانا يعني يكون لدى الإنسان حكم مسبق على شخص من الأشخاص، فيفسر كل ما يتكلم به أو أغلب ما يتكلم به، لا سيما الكلام الذي يكون متردد بين أمرين، يحمله على أسوأ المحامل. وهذا لا شك بأنه تحيز سلبي وحكم مسبق ظالم جائر، ما يجوز للإنسان أن يتخلق بمثل هذا الخلق. ولذلك إذا تأملنا في واقع الناس نجد بأن إساءة الفهم يعني تدور بين هذين السببين. كذلك ما يتعلق بخطأ السمع، وهذا للأسف يوجد عند بعض الناس يعني نقص في هذا الجانب، وهو جانب عدم الإصغاء، اللي ما يمتلك ثقافة الإصغاء، ثقافة الاستماع، فهو يأخذ الكلام مبتورا ثم يحاول أن يوظفه توظيفا سلبيا سيئا، ومن هنا ينشأ سوء الفهم. ولذلك السمع يخطئ، وسبب خطئه عدم امتلاك الشخص مثلا لثقافة الاستماع والإصغاء والصبر وإعطاء النفس الطويل لحتى ينتهي المتحدث من كلامه أو الكاتب من كتابته. عندنا شيء جديد يا شيخ إسحاق فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي. هذا التواصل خاصة من خلال الرسائل، أجد حقيقة من خلال معايشتي لواقع كثير من الناس أن الكتابة هذه، الكتابات اللي خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، منزوعة الحرارة التي ممكن أن تكون موجودة بين الناس أثناء المقابلة، منزوعة المشاعر أيضا أحيانا التي تكون أثناء المقابلة. ولذلك تجد بعض الأشخاص يعني حصلت قطيعة بين أرحام وتدابر بين أصدقاء، وسببه رسالة هي بريئة لكنها فسرت وحملت على أسوأ المحامل. وهذا الكلام لو نطق به هذا الشخص وجها لوجه يمكن المقابل يعني ارتسمت على محياه ابتسامة أو قهقه وضحكة من هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا الكلام مصحوب بمشاعر، أيضا بحرارة موجودة بين الشخصين، أيضا بتفاعل من خلال قسمات الوجه، تناغم الصوت ومع الكلام، مع العبارة التي نطق بها. ولذلك أنا أنصح دائما بأن الإنسان إذا بلغته رسالة وصل ونبض عرق سوء الفهم عنده أنه يتروى وينتظر ولا يستعجل بالحكم والكلام. وتجد بعض الناس الآن يبادر إلى السب والشتم أو كذا، حتى بين الأزواج للأسف يعني يوجد عبارات بين الأزواج، يمكن في 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 البيت يقولون ما هو أشد منها، لكن لما يقرأها في الرسالة يقرأها بشخصية أخرى، وهذا سببه يعني الجفاف الموجود في هذه الرسائل التي تسبب سوء الفهم. طبعا ليس الناس ليسوا سواء في هذا، من الناس من هو عاقل وناضج لأبعد نقطة لدرجة أنه ما يهتم لهذا، وإنما تجد عنده التثبت والتروي والتأمل والتبين حتى يقف على الحقيقة. عموما سوء الفهم هذا لا شك بأنه خلق سيء، وإن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك خلفية عند الإنسان للأسف الشديد غير جيدة، وأرض غير صالحة للنبات ولا للحياة، وإنما أرض مقفرة موحشة مسبعة تتسابق فيها الكلمات العدائية كما تتسابق السباع على الفريسة. ولذلك يجب على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يحسن الظن وأن يحاصر مثل هذا الفهم السيء أمام موقف من المواقف أو عبارة من العبارات، ويتأنى ويتروى ويتأمل وينظر في حاله مستجيبا لأمر الله عز وجل في كتابه ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هناك فضل الشيخ من الناس من يقدم دائما سوء الظن بالآخرين، فيقول أن فلان مثلا قصدني بهذه العبارة أو أنه أراد يعني لساءة علي بهذه العبارة، كيف يعالج الإنسان هذا المرض، مرض سوء الظن؟
الحمد لله، هذا هو حقيقة موضوعي في هذا اليوم، وهو أن بعض الناس يسكنه مثل هذا الفهم السيء في تفسير عبارات الناس وفي تفسير كلام الناس. ولذلك تجد أول ما ينقدح في ذهني هذا الإنسان الذي يسكنه هذا المرض هو أن هذا الكلام الذي قيل إنما المقصود به هو والمراد به هو، ولذلك هنا يدخل الشيطان فينفخ في هذه النار الصغيرة ويؤججها في صدره وقلبه حتى يعني تصبح عظيمة ويكون هناك ورم كبير في قلبه تجاه أخيه. ولذلك الواجب على المسلم أولا أن يحسن الظن بإخوانه، والثاني عليه أن يتثبت ويتبين وأن لا يستعجل في إصدار الحكم على من ذكر على من قيل في هذا الكلام، وأنه يدرب نفسه على أنه ليس المقصود. والمسألة الأخرى، ماذا يستفيد إن هو دخل في هذا التيه؟ لأنه سيمضي فيه ولن يصل إلى نتيجة، وسيتعب قلبه ونفسه، وربما غيره لم يدري عنه ولم يستشعر بما يعانيه من ألم، لأنه ما قصده. ولذلك هناك خطوات، منها كما ذكرت قضية إحسان الظن، حمل الكلام على أحسن المحامل، اتهام النفس أيضا بأنه قد يكون الإنسان مقصر في هذا الجانب. وفي مسألة مهمة جدا هي تقطع دابر هذا الأمر بالكلية، هذه المسألة هي سؤال هذا المتحدث تقصد من؟ فهنا سيتبدد ما نسجه الشيطان في صدره وفي عقله وفي ذهنه من 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 صورة معينة، فسيجد في النهاية بأن الواقع بأنه لم يقصده لا من قريب ولا من بعيد، وأنه في واقع الأمر إنما قصد يعني ظاهرة عامة، أو قصد أمرا عاما، أو قصد يعني شخصا ليس هو هذا الشخص الذي أساء أو هو الذي أساء الفهم. ولذلك الإنسان مهم جدا أن يروض نفسه وأن يعود نفسه على يعني تقبل النقد، وعلى تقبل كلام الآخرين، وعلى أيضا إحسان الظن، وعلى أيضا فهم الكلام على ظاهره، وعلى عدم الحكم المسبق أو يعني الحكم من بداية الكلام حينما يتحدث الشخص على أنه قصده في هذا. أعتقد بأنه سينتهي إلى نهاية جميلة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول حكم رش الماء للقبر أو رش أو وضع الثلج عليه، يقول البعض يظن أنه بذلك يبرد على الميت.
الحمد لله، أما قضية رش الماء على القبر بقصد تلبيد التراب حتى لا يتناثر ولا يتطاير فيما لو إذا جاءت ريح مثلا فإنها تضر بالقبر، فهذا مشروع يرش القبر لأجل تلبيد التراب وتثبيته وتيبيسه على القبر. أما وضع الثلج والماء البارد بقصد يعني التبريد على الميت في قبره، فهذا جهل عظيم والعياذ بالله، وبدعة قبيحة. ذلك أنه قاس الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية، وحكم على ميته بأنه في نار والعياذ بالله. ولذلك هذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل مستحكم عند هذا الفاعل لهذا الشيء، فواجب عليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والابتعاد عن مثل هذه التصرفات. لا يجوز له أن يأتي بمثل هذه الطريقة، وأن يأتي بالماء البارد أو بالثلج. ولو أنه ذهب فتصدق بهذا الماء، لو أنه ذهب وتصدق بهذا الماء ونوى الثواب والأجر لميته، كان أفضل له من أن يضع هذا الماء وهذا الثلج على التراب بمثل هذه الطريقة، ففوت على نفسه وعلى ميته الأجر، وكذلك وقع في الخلاف في البدعة وفي المخالفة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ كيف تكون التسمية في بداية الوضوء إذا كنت يقول أتوضأ في الحمام؟
الحمد لله، التسمية أن تقول بسم الله في أول الوضوء، ولا بأس بقولها في الحمام إذا كانت المغسلة داخل الحمام، لا بأس أن تقول بسم الله وأنت في داخل الحمام بعدما تنتهي من قضاء حاجتك، وأيضا يعني بالنسبة لما الفضلات التي خرجت تذهب مع الصرف الصحي، بعد ذلك تستعد الوضوء وتقول بسم الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: ما علاج كثرة التفكير في الصلاة، وهل الصلاة تكون مقبولة إذا كان هناك كثرة وساوس وتفكير في الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة متعلقة بأعضاء الإنسان بمعنى الأركان الفعلية، بأن يطمئن قائما بحيث يقف وقوفا معتدلا، يركع أيضا ركوعا مطمئنا، يرفع رفع أيضا مطمئن فيه، السجود كذلك، الجلسة بين السجدتين، الجلسة في التشهد. أما الخشوع فهو في القلب وليس في الجوارح، والخشوع يؤثر على الجوارح من حيث عدم الحركة التي لا حاجة المصلي إليها، عدم العبث مثلا. وبالنسبة للمصلي يخشع في صلاته، والخشوع محله القلب. ولو أن الشخص مثلا هجمت عليه الوساوس والحواضر وكثرة الواردات، عليه أن يتفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويتفل عن يساره 3 مرات، ويحرص على أن يستقبل صلاته. وراجح من قول أهل العلم هو قول الجماهير أن الصلاة لا تبطل إذا كثرت الوساوس على الإنسان، وإن كان قال بها بعض العلماء، لكن الصواب بأنها لا تبطل، لأن الخشوع ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، ولا هو ركن من أركانه، لكن يذهب عليه من الأجر والثواب على قدر ما حصل له من الانشغال عن الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
وعليكم فضيلة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وسلامنا لفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان، كيف حالك شيخ عزيز؟
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله.
وسلامنا لأخونا سلطان قطامي والمستمعين. مثل ما تفضلت أن الكلمة في حياتنا أثرها وخطرها وأهميتها، وخاصة لمن يدرك أهمية وقيمة الكلام، خاصة التأثير في عمل الخير. لكن كيف نوفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هناك مثلا من يجب عليه أن ينهي عن المنكر، ولكنه لا ينهي عن المنكر خوفا من أنه يقع أو يلام أو يوبخ فيما بعد، أو العكس، الأمر بالمعروف. الشيء الثاني أني أنا مثلا عندي حسن الظن، ولكن أحيانا لا أجيد فن اختيار الكلمات، ومن هنا الآخرون يظنون ظن السوبي، يقول والله هذا إنسان يذم، أو إنسان مداح، أو إنسان دائما يأتي بالشائعات إلى غير ذلك. مع العلم أني أنا عندي حسن ظن، ولكن لا أجيد اختيار الكلمات. السؤال الثاني، يعني أنا سمعت عدة مرات موظفي مبيعات وتسويق المنتجات يعني يستلون لهم نسبة، في حال في أنا الآن الشركة مثلا حددت لهذا مندوب المبيعات نسبة 4%، وألا يتجاوز هذه النسبة مع الناس العملاء، فهو شو يسوي؟ يتجاوز. أحيانا أنت تتصور نسبة تصل إلى 250,000، أحيانا إلى 2 مليون و3 مليون. الشركة لما تعلم يقول لا، أنت لا تسوي كذي، لما تعمل ترفع النسبة أكيد مبيعاتي أنا أتقل، ومبيعات الشركات أخرى المنافسة له تزداد. فهل هذا الشيء يعني، وهذا المندوب المبيعات في حالة الخسارة للشركة يرفع يديه يقول أنا مالي ذنب، يعني هو بس عليه في الأرباح، فحكم ذلك يعني. وجزيتم
أبو عايدة، لو تعيد السؤال الأخير مرة أخرى.
السؤال الأخير، موظفي المبيعات أو التسويق، ما بكلهم طبعا، بعضهم الشركات تحدد نسبة محددة، يقول أنت فقط نسبتك تأخذ من العملاء إذا قدر 4%، لا تزيد عن ذلك، لأن اللي زاد على ذلك لن يستطيع هذا مندوب المبيعات أن يبيع في اليوم أكثر من منتج أو منتجين، مثلا عقارات أو شيء من هالقبيل أو أجهزة. هذا شو يسوي؟ خلافا يعني إرادة أصحاب الشركة، يقول لك النسبة يرفع إلى 10%. أحيانا أقول لك نسبتهم تصل مثلا إلى 300,000 400,000، يمكن أحيانا في الضربات الكبيرة تصل إلى يمكن 2 مليون. وهذا يعملونه في غياب علم الشركة، لأنها أصلا محددة 4% النسبة. وفي حالة الخسارة أن هذا المندوب المبيعات لا يتحمل، يقول أنا ما لي علاقة، أنتوا أصحاب الشركة، من تخذ الأرباح وليش في الخسارة ما تشاركوا؟ فهل هذا يجوز أو لا يجوز بالنسبة لمندوبي المبيعات أو التسويق؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعد تسمع، إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بعده. يقول فضل الشيخ، البعض لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خوفا من الملامة وأن يلومه الناس، فيقول حكم ذلك؟
الحمد لله، المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأنها جاءت لتجعل المسلم إيجابيا مؤثرا لا سلبيا متأثرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيى الله تعالى به أعينا عمياء، أو فتح الله بأعينا عمياء وقلوبا غلفا، وكذلك أحيى الله عز وجل به أمواتا لم يكن لهم قيمة في حياتهم فأصبحوا ولله الحمد سادة وقادة. ولذلك نصوص القرآن والسنة تريد من المسلم أن يكون معطاء، أن يكون عامل مؤثر، أن ينشر الخير، ينشر السلام، ينشر كل ما فيه محبة، ينشر كل ما فيه خير للناس، وذلك من خلال القاعدة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه كلها تدخل تحت قاعدة النصيحة التي حصرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذلك يعني الشخص الذي يقول أنا أخشى من ملامة الناس، هذا ما أشرت إليه في أول جوابي بأنه سلبي متأثر لا إيجابي مؤثر. وقضية ملامة الناس ما سلم منها الأنبياء المؤيدين بجبريل والمؤيدين بالوحي وبالمعجزات، ما سلموا من ذلك، من لوم الناس واستهزاء الناس وسخرية الناس. لكن يبقى قضية العلم، يبقى قضية القواعد الشرعية التي يسير عليها الإنسان، من حيث أولا امتلاك المعلومة الصحيحة، فلا يأمر ولا ينهى إلا بعلم. كذلك العدل، يكون لديه عدل بحيث يضع الأمور في مواضعها ويزنها بميزانها الشرعي، فما يتعلق بالمصالح والمفاسد درءا وجلبا، وكذلك يعني تقديما وتأخيرا إذا تعارضت مثلا، أيضا كذلك الرحمة واللين في هذه الأمور، وقبل ذلك أن تكون أموره لله عز وجل. أن يتوقع المفاجآت أيضا من الناس، بحيث أن يقال له: والله أنت كذا وأنت كذا مثلا. هذا طبيعي، لأن الأنبياء ما سلموا من ذلك كما ذكرت. وأيضا قضية السرية في الدعوة ما تكون علنية، بحيث يأتي بشكل خاص وينصح من يريد نصحه، إما بأمر بمعروف أو بنهي عن منكر. وأما قضية والله الآن يقولون عني كذا وكذا، يلومون الناس أو شيء، هذا هو الفهم السيء الذي وقع فيه الإنسان بنفسه قبل أن يسيء الآخرون به الظن، فهو يعني وقع في هذا الأمر. ولذلك عليه أن ينعتق عن مثل هذا التفكير السلبي، وأن يسبح في هذا الفضاء من الخير الذي أتاحه الله عز وجل وهبه إياه في أن يؤدي رسالة يشعر فيها بأنه قام بدوره في مسرح هذه الحياة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة لحسن الظن، يقول: أنا لا أجيد اختيار الكلام الجميل أو المنمق، ففي بعض الأحيان يقول يشعر من يعني يخاطبه ويتحدث معه أني يعني أمدح وأذم أو يقول أنقل شائعات إلى غير ذلك. فيقول فالشيخ في هذه الحال كيف يتصرف الإنسان؟
الحمد لله، طبعا نحن مطالبون بأن نحسن الحديث وأن ننتقي أجمل المفردات وأطيب الكلمات، وأن نخاطب الناس بالخطاب الذي يتغلغل إلى قلوبهم ويشرح صدورهم. فالله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بحسن الخلق، ولذلك كون الإنسان يقول والله أنا يعني ما أحسن الحديث وألقي الكلام هكذا، لا، هذا ليس من الشرع ولا هو من العقل أيضا أن الإنسان يسلك هذا المسلك، لأن الكلام هذا يعني قد يكون جارحا، وجرح الكلام أشد من جرح اليد، وتبقى ندباته ويبقى أثره، قد لا ينمحي ولو مع طول السنين. فلذلك الواجب على الإنسان أن يكون ذربا، أن يكون حسن المنطق، أن يختار أجمل العبارات. ولذلك الله عز وجل امتدح نبيه بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله، كان يقول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولا شك بأن المنطق هذا مهم، لأن الألسن مغاريف القلوب، والإنسان مخبوء تحت لسانه، فيجب عليه أن يعود نفسه وأن يدرب نفسه. فإذا نشأ مثلا في بيئة قاسية ومفرداتها المستعملة والتي التقطها وانطبعت في نفسه هي مفردات خشنة غليظة مثلا، يجب عليه أن يغيرها وأن يستبدلها إلى كلمات طيبة، لأن الكلام هذا يسأل عنه الإنسان، والإنسان ما يمكن أن يقبل في المجتمع بين الناس إذا كان فعلا يستعمل مثل هذه المفردات.
جزاك الله خير فضل الشيخ وحسن الله إليكم. نعم، هنا أيضا سؤال بعيدة، يقول مندوب مبيعات حدد له الشركة أن تكون نسبته 4%، ثم يقول هو من غير علم الشركة يتجاوز هذه النسبة إلى 10%، فيقول فضل الشيخ ما حكم هذا الأمر وما حكم المال الذي يعني يتقاضاه بهذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة لمندوب المبيعات بينه وبين الشركة عقد، ويجب عليه أن يلتزم ببنود وشروط هذا العقد. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده وقد جعلتم الله عليكم وكيلا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء بالعقود والتزامها، إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا، وقال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا. فما يأخذه المندوب هذا من زيادة لا شك بأنها محرمة، الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ونتخلص من هذه الزيادة، وذلك بصرفها في وجوه الخير بغير نية الصدق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أم أحمد، فضلي. نعود فضل الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل الإنسان يأثم برمي قشر الفواكه في النفايات؟
الحمد لله، بالنسبة لقشور الفواكه التي لا تؤكل لا حرج في رميها في صندوق النفايات أو سلة المهملات مثلا، لا حرج ما دام أنها لا تؤكل. والأفضل الإنسان أن يطعمها مثلا البهائم أو الطيور، فإن له في هذا أجر، وأما رميه هكذا فإنه لا يؤجر على ذلك، وإنما هو يتخلص منها. أما لو أطعم قططا مثلا أو طيورا أو بهائم مثلا فإنه يؤجر على ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ، يقول لما تمكن من صيام رمضان الفائت، لأني يقول عملت عملية ربط معدة، ويقول حسب نصيحة الطبيب لابد من أكل 5 وجبات خفيفة يوميا حتى لا تحصل لمضاعفات، يقول لقد قمت بإطعام 30 مسكين في رمضان، هل هذا صحيح أم علي القضاء؟
الحمد لله. بالنسبة لك إذا كان الأطباء قد وعدوك بأن هذه العملية ستشفى منها بالتجربة ولكن لا يحصل أن تصوم هذا اليوم، فإن لا يجوز لك أن لا يجوز لك أن تطعم وأنت قادر على الصيام مستقبلا، فأنت في حكم المريض الذي يرخص له بالفطر ثم يقضي بعد ذلك. فالله جل وعلا قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فما تصدقت به هذه صدقة عامة لك ويلزمك أن تقضي هذه الأيام إذا كنت قادرا الآن على القضاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ كيف أو يقول هل أو سؤال فضل الشيخ هنا تسأل تقول هل الرموش الصناعية تمنع وصول الماء ولا صح مع أهل الوضوء؟
الحمد لله. طبعا من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله ما يوصل الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. والرموش الصناعية إذا تأملناها نجد بأنها يعني هي توضع على أصل الرموش، رموش العين، ولذلك تكون حائلة بين الماء وبين الوصول إلى البشرة، فالرموش من البشرة، فعليه ما يصلح أن تضع الرموش هذه قبل الوضوء، مع أن الواجب عليها أن تسأل عن حكم استعمال هذه الرموش، لأن المسألة وإن كان فيها خلاف لكن الراجح المنع لأن هذا نوع من أنواع الوصل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير. تبارك الله. الحين استمريت من رمضان لهاليوم، يعني بعد الجمعة استقبلت مع مطعم أجيب وجبات، يعني مو وجبات يعني كذا، يعني ألف قرض بعد الجمعة بعد الصلاة وفرش مفراش برا ويأكل منهم يضادوا بعد كل جمعة.
نعم.
فهل أوجب ولا وأجيب ما يجيب بعد من كم سايد
إن شاء الله؟
شو الأفضل على الصدقة هذا ولا بالماء أفضل؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ سؤال عبد الله يقول لنا من رمضان إلى اليوم، يقول اتفقت مع مطعم يأتي يقول بوجبات في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة للفقراء ويأكلون في خارج المسجد في فناء المسجد، فيقول هل هذا هو الأفضل أو الأفضل أن يقول تصدق بالماء؟
الحمد لله، لا شك بأن من فطر صائما فله مثل أجره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت إذا كلفت مطعما تثق بأمانته وصدقه أن يطعم كل يوم كذا وكذا مسكين مثلا فلك الأجر الكبير والثواب العظيم، وكونك تباشر أنت بنفسك لا شك بأن هذا أفضل لأن فيه زيادة عمل وتعب فيكون لك أفضل. لكن عموما لو لم يعني مثلا يحصل بحيث ما استطعت ذلك وكلفت مطعم لك الأجر والثواب بحول الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد العزيز تفضل. نعم.
عندي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل تفضل أبو عبد العزيز.
بالنسبة لدف عند دفن الميت، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت يتحلقون حول قبر المتوفى بقدر ذبح الجزور وتوزيعه؟
جزاكم
الله خير.
وياك جزاك الله خير عبد العزيز تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. فضيلة الشيخ سؤال عبد العزيز يقول هل ورد بعد دفن الميت أن أهل الميت يجلسون حول القبر مدة ذبح جزور وتوزيعه؟
الحمد لله. بالنسبة للميت إذا دفن فإن من السنة أن يستغفر له بعد الدفن، يقال اللهم اغفر له اللهم ارحمه يسأل أيضا يسأل الله عز وجل أن يثبته. النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. وأما بقاء يعني المدة فهذا جاء عن بعض الصحابة، جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لأصحابه لأهله إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمة حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسول ربي. هذا ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو قول صحابي لكن غيره لم يقل ما قال عمرو بن العاص. والمعنى بأن من يبقى بعد الدفن يبقى لأجل الدعاء للميت، دعاء للميت والاستغفار له وسؤال الله عز وجل التثبيت، هذا اللي حصل. نعم،
جزاك الله خير رافع الشيخ وأحسن الله إليكم. ونعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ المريض إذا لم يستطع أن يصلي في المسجد وصلى في المنزل، فيقول هل له أجر الجماعة؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا كان مواظبا على الجماعة قبل مرضه ثم مرض وما استطاع الذهاب فله أجر الجماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان مواظبا على عمل صالح ثم مرض ولم يستطع أن يأتي به فإنه في هذه الحالة يكتب له الأجر كاملا بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول أنا مريض وعندي يقول استطلاق في الريح ويخرج مني من غير أن أتحكم به، فيقول عندما أقرأ القرآن هل يجب علي أن أتوضأ في كل مرة؟
الحمد لله، إذا كان مريضا باستطلاق الريح أو بسلس البول بحيث لا يمكن أن يتحكم لا يلزمه ذلك، وإنما يتوضأ عندما يريد الصلاة، فإذا أراد الصلاة توضأ ودخل فيها ولو خرج شيء لا يعني ينقض، لا عفوا يقطع صلاته، وذلك للعذر الذي هو فيه، فهو من أصحاب الأعذار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم أن يقول أكل باليد اليمنى لكن يقول أشرب باليد اليسرى إذا كان في اليد اليمنى طعام؟
الحمد لله، بالنسبة للأكل والشرب يكون باليد اليمنى لا باليسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. والصحيح حرمة الأكل باليد اليسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وبالنسبة لك ممكن أنك تستعين باليمنى لترفع فيه مثلا الإناء إلى فمك حال الشرب، ترفع عن طريق ظاهر يدك اليمنى بحيث تستعملها بمثل هذه الطريقة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.